حين استشارهم عمر في الزيادة على 40، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، أخف الحدود 80. إذن عقوبة الخمر حد ولا لا؟ لا، ليست حدا، لا، مقتضى هذا اللفظ، ما هو الصحيح والضعيف، مقتضى هذا اللفظ أخف الحدود 80، يعني فجعلها 80، فجعلها عمر 80. فقولهم أخف الحدود 80 وهي في عهد أبي بكر وعهد عمر لا تزيد على 40، معناها أنها ليست بحد، ولو كانت حد لكان أخف الحدود 40. ثم نقول: لو كانت حدا ما استطاع عمر ولا غيره أن يتجاوزه، ولهذا لو كثر الزنا في الناس هل نزيد على 100 جلدة؟ ما نزيد، الحد ما لا يمكن أن يزيده أحد، كما لا تزاد صلاة الظهر على 4 وصلاة المغرب على 3 وصلاة الفجر على 2، لا تزاد أيضا الحدود التي قدرها الله أو رسوله. وعلى هذا فالقول الراجح أن عقوبته عقوبة تعزير، ولكن إيش؟ لا تقل عن 40، لأن هذا أقل ما ورد فيه. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بشارب فقاموا يجلدونه، منهم من يضربه بنعله، ومنهم من يضربه بيده، ومنهم من يضربه بردائه وبالجريد. لو كان هذا حدا هل يكون هكذا تعذيبه؟ نعم، لا يكون هكذا تعذيبه، بل يقدر ويحدد حتى لا يزيد أحد ولا ينقص. وقول المؤلف 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق، 80 جلدة بناء على قضاء عمر رضي الله عنه، حيث رفع الحد أو حيث رفع العدد إلى 80 جلدة، وعمر له سنة متبعة. وهذا نظير أخذ أهل العلم برأي عمر في الطلاق الثلاث أنه يكون طلاقا دائما، مع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة، فهذا مثله، أخذوا بالأخير من فعل عمر رضي الله عنه، وهو أنه يجلد شارب الخمر 80 جلدة. واختار كثير من أهل العلم أن ما بين 40 إلى 80 راجع إلى نظر الحاكم، إن رأى من المصلحة أن يبلغ 80 بلغ، وإلا 40. قال: و40 مع الرق، 40 مع الرق، بناء على القاعدة التي مرت علينا، وهي أن الرقيق عقوبته على النصف من عقوبة الحر. انتهى باب حد المسكر. وهنا مسألة ما ذكرها الماثي والناس يحتاجون إليها، وهي أن العصير هل يحرم ولا ما يحرم؟ عصير العنب، عصير البرتقال وما أشبه ذلك، هل هو حرام ولا حلال؟ ها؟ حلال، ما في شك، إلا إذا غلى، إذا غلى يعني ارتفعت قيمته، إذا غلى إذا صار يغلي تخمر، فإذا غلى صار خمرا حراما، يعني إذا بدأ يزبد يكون فيه زبد فإنه يكون حراما. إذا أو إذا أتى عليه 3 أيام على المشهور من المذهب، إذا أتى عليه 3 أيام وإن لم يغلي فإنه يكون حراما. ليش؟ قالوا: لأن 3 أيام يغلي فيها العصير غالبا، يغلي فيها غالبا، ولما كان الغليان قد يخفى أنيط الحكم بالغالب لظهوره وهو 3 أيام. والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه لا يحرم إذا أتى عليه 3 أيام، لا سيما في البلاد الباردة. أما إذا كان في بلاد حارة فإنه بعد 3 أيام ينبغي أن ينظر فيه، والاحتياط أن يتجنب وأن يعطى البهائن أو ما أشبه ذلك، لأنه يخشى أن يكون في أن يكون قد تخمر وأنت لا تعلم به. ثم قال المؤلف: باب التعزير. ما في السؤال. التعزير لغة المنع، ومنه قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تمنعوه مما تمنعون منه أهل أنفسكم وأولادكم. فالتعزير في اللغة المنع. أما في الشرع في الاصطلاح فقال المؤلف: وهو التأديب. هذا التعزير. ووجه مناسبته للغة أن التأديب يمنع المؤدب من ارتكاب ما لا ينبغي، أليس كذلك؟ طيب، التأديب، المؤلف رحمه الله يقول: وهو التأديب، ولم يعين نوعه، لا جنسه ولا نوعه، وعليه فيختلف باختلاف الناس وباختلاف المعصية وباختلاف الزمن وباختلاف المكان، يختلف. قد يكون بعض الناس نعذره بالتوبيخ أمام قومه، يكون هذا أشد من كل شيء عليه، خذ منه 10 ملايين ريال ولا توبخه بكلمة أمام الناس، ولا لا؟ وقد يكون بعض الناس بالعكس، بالعكس يهون عليه ما يتعلق ببدنه، ولكن ماله لا يريد منه أن يؤخذ منه شيء، إذا عثر وتدمت أصبعه قال: شوي ولا بالنعلة. نعم. وبعض الناس يكون تأديبه بفصله عن الوظيفة أو بتوقيفه أو ما أشبه ذلك. المهم أن المؤلف أفادنا بقوله وهو التأديب، أنه أي التعزير كل ما يحصل به الأدب، والأدب هو التقويم، تقويم الأخلاق، كما في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. نعم. إذن إذا قال القائل: ما هو التأديب؟ هو التقويم، أو فعل ما يحصل به التقويم، وهو واجب. هذا حكم التأديب، واجب على من؟ على من له حق التأديب. قد يكون على الإمام أو نائبه أو الحاكم أو الأب أو الأم أو ما أشبه ذلك، كل من له حق التأديب فهو واجب عليه. مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها العشر. وقوله وهو واجب، هذا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه واجب. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب على الإطلاق ولا يترك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم بشرط أن يكون أمينا، وعلل ذلك بأمور كثيرة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وترك التأديب عليها، وبأن المقصود التأديب. وكثير من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر من التأديب، يرى لهذا الإطلاق محلا ويمتنع عن المعصية أشد مما لو تضرب. يمكن لو تضربه أمام الناس يمكن عاد يعاند، ويعود إلى المعصية، لكن لو تمن عليه نعم صار ذلك أقوم له. ولهذا في الأفتى مر علينا في الجهاد أنه يجوز للإمام أن يمن عليهم، فإما منا بعد وإما فداء حسب ما تقتضي المصلحة. فهذا الرجل ربما إذا أتينا به وقلنا أخ هذا ما ينبغي من مثلك، وأنت رجل بحقيقة يشق علينا أن نؤدبك أمام الناس أو أن نظهر تأديبا لك، ولكن نظرا لمقامك وحالك فإننا نريد أن نسمح عنك وننصحك أن تعود إلى مثله. هذا ربما يكون في نفسه أنفع مما لو ضربناه أصواتا في السوق. والصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاق، وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره إيش أنفع منه وأحسن. قال في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قول في كل معصية، إن أراد بالمعصية ما يقابل الطاعة ففيه نظر، لأن الإنسان قد يعذر على ترك الطاعات مو على المعاصي. وإن أراد بالمعصية المخالفة مطلقا فهذا صحيح. انتبه، إن أراد بالمعصية إيش ما يقابل الطاعة فليس بصواب، وإن أراد بالمعصية مخالفة إيش الأمر فيشمل فعل المعصية وترك الطاعة فكلامه صحيح. ذلك لأنه ثبت التأديب على ترك الواجب، ثبت التأديب عليه، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها، هذا يشمل على فعلها أن يفعلوها ولا بد. وهذا تعزير على إيش؟ على ترك واجب، على ترك واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيعم الناس إلى أن قال ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا على ترك على ترك واجب. فالصحيح أن التأديب، ولعله مراد المؤلف أن التأديب واجب في كل معصية، سواء كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرم. لكن لاحظ أن التأديب على فعل المحرم لا يتكرر، وأما التأديب على ترك الواجب فيتكرر حتى يقوم بالواجب، مثل الإنسان قلنا لو صل الآن بيخرج الوقت تهاون ضربناه وتهاون نضربه حتى يصلي قل لا، ولو تكرر، لأن المراد تقويمه، فلا ندع ضربه حتى يتقوم. أما معصية فعلت وراحت وذهبت فهذه يعاقب عليها مرة واحدة، فإن عاد عاقبناه بعقوبة جديدة لمعصية جديدة. نعم. يقول في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها ولا كفارة، فإن كان فيها حد فالحد كاف عن التعزير، وإن كان فيها كفارة فالكفارة كافية عن التعزير. مثال الذي فيها الحد، لو أن رجلا زنى، لو زنى رجل بامرأة وهو غير محصن يعني لم يتزوج بعد، نجلده 100 جلدة، هل نعزه مع ذلك؟ لا، اكتفاء بالحد. ولا كفارة، الكفارة أيضا ما فيها تعزيز، فإن الكفارة نعم المعصية التي فيها كفارة لا تعذير فيها، لأن الكفارة نوع تعذير، فهي إلزام له إما بعمل شاق وإما بمال يفدي به نفسه. مثاله رجل جامع امرأته في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه كفارة إيش؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا نوع تعذير، أليس نوع تعذير؟ ها؟ نعم ولا بلى؟ بلى نعم. كيف تعذير؟ عتق الرقبة معناه أنه سيبذل شيئا كثيرا من ماله، صيام شهرين متتابعين، ها؟ سيعمل عملا شاقا، إطعام 60 مسكينا كذلك، يعني إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام فيطعم 60 مسكينا، فيكتفى بالكفارة عن التعذيب. واضح؟ طيب، في أيضا لو قال المؤلف ولا قصاص أو ولا قود لكان أجود، لأن الكفارة اللي فيها قود المعصية اللي فيها قود يكتفى بالقود عن التعذير. فلو أن رجلا قتل رجلا أو قطع طرفه على وجه يثبت به القصاص فإنه إيش؟ يقتص منه ويكتفى، لأن الله تعالى لم يذكر شيئا سوى المقاصة. طيب، ونقول ولا دية ونكتفي بالدية عن التعذير. يعني مثلا لو جنى جناية ما ليس فيها كفارة وليس فيها قصاص وليس فيها حد لكن فيها دية، هل نقول ديتها كفارتها أم لا؟ ظاهر كلام المؤلف لا، لأن الدية حق للآدمي، للآدمي، والتعذير حق لله، بدليل أن الذي يجني على شخص جناية ليس فيها قصاص قد فعل أمرين: اعتدى على حق الله، لأن الله حرم علينا أن نعتدي على من له حرمة، والثاني حق الآدمي. وإذا كان كذلك فنقول حق الآدمي له وحق الله لله، ولهذا أوجب الله في قتل الخطأ كفارة ودية، كفارة ودية، الكفارة لله والدية للآدمي. وهذه محل نظر، قد يقال إننا نؤدبه مراعاة للحق العام حتى لا تنتشر الفوضى ولا يقتل الناس بعضهم بعضا، وقد يقال إننا نكتفي بالدية عن الكفارة عن التأديب لأنها نوع من التعذير. ثم إذن التعذير واجب ولا مستحب؟ واجب على رأي المؤلف. وما محله؟ كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل على وجوب التعذير؟ نقول عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد. القاعدة هذه متفق عليها ولا لا؟ ها؟ متفق عليها. ومن المعلوم أن في التعذير تحصيلا للمصالح وتقليلا للمفاسد. يقول الله عز وجل مقررا هذه القاعدة: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. ويقول جل وعلا: أليس الله لأحكم الحاكم. أما الأدلة الخاصة فإنها أدلة متناثرة، مثل ما أشرنا إليه قبل قليل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ومثل تحريق رحل الغال من الغنيمة، فإن هذا تعذيب. قل لا، الغال من الغنيمة، من هو الغال من الغنيمة؟ الذي يقتم شيئا مما غنم، هذا يحرق رحله لأنه غال. ومثل كاتم الضالة، الضالة الضائعة يعني البعير إذا ضاعت وكتمها فإنه يضمن قيمتها مرتين. ومثل من عطف ولم يحمد الله فإننا نعذره. لماذا؟ ما نقول يرحمك الله، حرمناهم من شيء يحبه. ولهذا كان اليهود عند الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاطفون ويحمدون الله علشان يقولهم الرسول صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، لكن ما يقول يرحمكم الله، يقول يهديكم الله. وهكذا الكافر إذا عطس وحمد الله لا تقول يرحمك الله، قل له يهديك الله، وإذا هداه الله رحمه. طيب، إذن صار التعذير فيه دليل عام كذا وأدلة خاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فأدبوا فيها، ما قال هكذا، لكن نرى قضايا متعددة فيها التعذير، ويمكن أن نأخذ من هذه الأفراد هذه القاعدة التي ذكر المؤلف. نعم نعم، الظاهر أن هذا قول راجح، لأن رأينا أن الزنا من أعظم ما يكون من الفواحش نصف الله فيه العقوبة، فإذا حتى العبد على ما عليه الجمهور، دقيقة، حتى العبد على ما عليه الجمهور، فإذا كان كذلك فإنهم يقصون عليه كل العقوبات. ثم إن الغالب إن الأرقة ما هو ليسوا في المروءة، ليس في المروءة كالأحرار، ويكون عليهم ضغوط، نعم، وربما أنهم يستدرجون في هذه المعاصي. نعم نعم، هو إذا قلنا بارك الله فيك، إذا قلنا بالقول الراجح ترى ما في إشكال أصلا، إذا قلنا بالقول الراجح من التعذير، فإذا لم يندفع إلا بالتعذير بثمانين أو بمئة ما في مانع. ما عندنا دليل في الخمر أصلا، لا هو معروف أن في عهد عمر أن ما بلغني أن الذين شربوا كانوا أرقة، فهي قضايا يعني ما هو بلغ من عام. نعم، لا هو المنع لا بد منه، يعني مثلا رأينا واحد يعزف على بقى تغيب اليد أن نأخذ الآلة هذه ونكسرها. نعم، ما يخالف إذا لم يرتدع، أما قلنا إذا لم يرتدع إن الصواب أن يرجع لرأي الإمام، وأن الإمام يجب عليه ينظر المصالح. نعم نعم،
ألا نمنعها عن بأس بس ذريعة لأنها تشبه اسم الخمر تماما، ثم ربما يريدون يستدرجون المسلمين حتى فيما بعد يعني يشربون زي ما يشربون هذه التسمية وهذا المشروب،
هذه هذه من باب سد الذرائع، لو أن الحكومات أصلا منعتها كان طيب، لكن إذا وجدت وهي ليست تسكر ولو أكثر إنسان منها ما يمكن نقول حرام، يعني هذه ترجع إلى السياسة العامة، يعني لو أن ولاة الأمور في الدول الإسلامية قاطعوا هذا وقالوا لا نريد أن تدخل في بلادنا، لأنه كما قلنا يمكن يستمرؤونها الناس ويتساهلون ويتدرجون إلى الخمر. نعم ها جهاد إيش بالنسبة للكفار؟ إيه؟ القتال واجب علينا حتى تكون كلمة الله هي العليا، فهو لإقامة دين الله بغض النظر عن فلان وفلان. ولهذا الصحيح أن الكفار إذا بذلوا الجزية وخضعوا لأحكام الإسلام فإنه يحرم قتالهم. نعم.
ما نقول الشيخ في وجوب التعذير، يعني ليس حاجة في وجوب التعذير بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للشارب الخمر فقط، لأنه في ناس
نعم نعم إيه ما في الشك مثلا شارب الخمر هذا ما في شك إنه ما هو راجع للسهل الإمام، يجب أن يقام التعذيب. هذه ملاحظة جيدة،
حتى لو أنه
يعني ما ورد به النص من التعذيب لا يمكن أن يكون لما في خيار في هذا وفي غيره، حتى ضعيف القيمة مثل كتم الضالة وتحريق رحل الغال ما يمكن نقول هذا أفضل للإجتهاد الإمام، فما ورد به النص من التعذيب فلا بد أن نفعل. إيه وكذلك اللي ناخذ على القول الصحيح نأخذها وشطر مالس بالنسبة للمال، هل هو مال المال الذي منع زكاته فقط أو عموم ماله؟ أما الأخذ فلا بد. إيش اللوطي؟ أنت ما حضرت الدرس معنا في الحدود؟ متى شاركتنا في باب الحدود؟ أيهم؟ لا حسن حسن حديث باب من حديث إن أبيها جد حسن صحيح أنه حسن. نعم.
طيب الحديث يقول لا يحرق بالنار إلا رب النار،
لا يعذب بالنار. نعم. هذا يجاب عنه بأن هذا أرادوا به رضي الله عنهم التنكيل البالغ، ما أرادوا أنهم يختارون النار، لأن في مثلا افرض هذا يمكن يتعدل بغير النار، فلا يقول أروح أعذبه في النار علشان أني أحرق به تعذيبا. وهذا يقول نحن نؤدب ونرى أن هذا أنكى وأبلغ. نعم.
ما أطلق
عليها اسم الخمر، قال هذه مخدرات ما اسم الخمر، هذه حدها يرجع إلى اجتهاد الإمام. والمعروف الآن أن فعلها في بني آدم أشد من فعل الخمر، وأنا تقتل الإنسان مرة تعدم خلايا المخ، وقد ذكروا لي أن بعض الناس حتى في الدول غير الإسلامية يوجبون القتل على من يروجها، وأن يروجها يقتل. هنا مما يدل على أنها خبيثة جدا. اي نعم نعم ما دام اجتهاد يزاد، يعني ما يحصل به الرد حتى القتل. زواج المتعة شلون
يعني؟ يعني زواج يتمتع بزوجة
حد
يعني معين او يوم او سنة
حد، يعني ما يعني لو ان احدا تزوج زواج متعة هذا ينظر، اذا كان ان هذا لا يتزوج عنده شبهة في الحكم فيرفع عنه الحد، أما إذا لم يكن عنده شبهة ويقول نعم أنا أرى أن نكاح المتعة حرام لكني فعلته مع اعتقاد أنه حرام، فهذا مثل الزاني يقام على حد الزاني تماما. نعم. فإذا أحصن فإن أتينا بباحشة فعليهن نصف مع المساة من العدد 50، 50 اي حتى تموت. وهذه تجلد 50 جلدة، لأن هذا هو الذي يمكن تنصفه. إذا كانت ثيبا، إذا كانت ثيبا وزنت وهي أمة فعليها 50 جلدة. وش معنى محصنة؟ أي وكذا كانت محصنة، هي الثيب نصف عذاب الحرة، والذي يمكن تنصفه هو الجلد. أمثلة: كاستمتاع لا حد فيه، طبعا استمتاع محرم، كاستمتاع محرم لا حد فيه، مثل أن يقبل الإنسان امرأة أجنبية أو يضمها أو يمسها لشهوة أو ما أشبه ذلك، فهذا استمتاع محرم ولا حد فيه، فالواجب فيه التعزير. وسرقة لا قطع فيها، بأن يكون اختل فيها شرط من شروط وجوب القطع الآتي إن شاء الله، مثل أن يسرق درهما فهذه سرقة لا قطع فيها فيعذر، أو أن يسرق من غير حرز، يجد مثلا الدراهم على العتبة فيسرقها، هذا أيضا لا قطع فيه، ليس فيه قطع. وفيه تعذير ولا لا؟ فيه تعذير. المهم إذا قيل ما هو الضابط للسرقة التي لا قطع فيها، نقول هي التي لم يتم فيها شروط القطع الآتية في الباب الذي بعده. وجناية لا قود فيها، جناية لا قود فيها، أفادنا المؤلف من قول جناية لا قود فيها فائدتين. الفائدة الأولى يا عيسى بن سالم، الفائدة الأولى بن سالم ولا بن صالح؟ بن سالم. أفادنا المؤلف أن الجناية التي فيها قود ليس فيها تعزير. لماذا؟ استغناء بالقواد. وأفادنا فائدة أخرى أيضا أن الجناية التي فيها دية فيها تعزير، لأنه قال لا قواد فيها، والجناية كما سبق جنايتان، جناية فيها قواد وجناية ما فيها قواد. المهم أن التي فيها القواد ليس فيها تعزير اكتفاء بالقواد. وش هو القواد؟ القصاص. والجناية اللي فيها دية ظاهر كلام المؤلف أن فيها تعزيرا، وهو أحد القولين في هذه المسألة، والقول الثاني لا تعزير فيها اكتفاء بالدية. طيب في الشيء جناية ليس فيها قواد ولا دية ولا كفارة، كما لو جرحه، لو جرحه جرحا ليس فيه قود وبرئ ولم يؤثر فيه شيئا، فقد سبق لنا أن هذا فيه الحكومة، وأنها إذا لم تنقص فليس فيها شيء. ففي هذه الحال يعني مثل رجل جرح إنسان مع جبهته مثلا جرحا لم يصل إلى العظم وبرئ الجرح وتلاءم ولم يؤثر شيئا، هل عليه شيء؟ ما فيه لا قود وليس فيه دية لأنه لم يؤثر، ولا حكومة لأنه ما أثر شيئا. هذا نقول فيه تعزير لأنه ليس فيه قود ولا دية ففيه التعزير. طيب الجناية على المال، الجناية على المال فيها تعزير ولا يكتفى بالضمان؟ قد نقول إن الجناية على المال فيها حقا، حق عام وحق خاص. فالحق الخاص وش فيه؟ فيه الضمان. والحق العام وهي منع الفوضى والفساد والشر بين الناس يجب فيه التعزير. فإذا وصل الأمر إلى القاضي فإن ورأى أن يعذر هذا الجاني بالضمان للمجني عليه وبالتعذير للحق العام فهذا لا بأس به. طيب الجناية على العرض، الجناية على العرض كالسب والشتم وما أشبهه، في حد وفي تعذير. اللي فيه الحد هو القذف كما سبق، وما لا يوجب الحد من القذف والسب ففيه التعذير. طيب قال وإتيان المرأة المرأة، إتيان المرأة المرأة، كيف تأتي المرأة المرأة؟ هنا استحاق، يعني المرأة والعياذ بالله تحتك بالمرأة الأخرى وتنزل، هذا يسمى سحاقا. وربما تستعمل شيئا تتصوره آلة وتستمتع بالمرأة الأخرى، هذا لا يوجب الحد لأنه ليس زنا، ولكنه يوجب التعذير. من الذي يعذر؟ كلتا المرأتين، يعذر كلتا المرأتين. والقذف بغير الزنا، ذكر المؤلف القذف بغير الزنا، يعني أن يسبه ويشتمه بغير الزنا، مثل إيش؟ أي مثل يا حمار، يا كلب، يا بخيل، يا سيء الخلق وما أشبه ذلك. ولكن لاحظنا الأخيرة هذه ما يتعلق بحق الآدمي لا يطالب إلا إذا وصل إلى القاضي. وقد سبق لنا في باب القذف هل هو حق لله أو حق للمقذوف، وبينا أن فيه خلافا. فالقذف بغير الزنا هذا فيه التعذير وليس فيه العقوب وليس فيه الحد. فإن أسقط المجني عليه حقه نعم سقط، ولكن إذا وصل إلى الإمام أو إلى القاضي فإنه يبقى عندنا إيش؟ الحق العام، الحق العام، لأن كوننا نجعل الناس فوضى، كل من شاء سب وشتم وقذف ونتركهم هذا لا, 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 لا يليق. نعم. قال المؤلف بغير الزنا ولا يزاد في التعذير على عشر جلدات، لا يزاد في التعذير. أولا من الذي يتولى التعذير؟ الحاكم أو نائبه، أو نقول من له ولاية التأديب مطلقة، هذا هو الأعم، الذي يتولى التعذير من له ولاية التأديب. فالأب يعذر ابنه، والمعلم يعذر تلاميذه، وكذلك الأمير يعذر رعيته، كل مسؤول عن أحد مسؤول عن تأديبه فله حق التأديب. ولكن يقول لا يزاد في التعذير على عشر جلدات، نجد عشر جلدات فقط بصوت لا جديد ولا خلق ولا مد نعم ولا تجريد ولا رفع يد بحيث يتبين الإبط، نعم عشر جلدات. لو وجدنا رجلا عند امرأة بات معها ليلة كاملة يستمتع بها جميع الاستمتاعات إلا أنه لم يصل إلى حد الزنا، نطرق عليه الباب صباحا ونقول تفضل، وناخذ معنا صوت موصوف بهذا الصفات، نضربه مع ظهره عشر جلدات ولا نزيد، ونقول الرغبة تعاود، يعاود ولا ما يعاود؟ أي نعم. والحقيقة أن قولهم رحمة الله عليهم لا يستطيع على عشر جلدات لا بد أن يكون له مستند، وإلا لكان معارضا لقولهم فيما سبق وهو التأديب وهو واجب. لماذا؟ لأن عشر جلدات في مثل هذا المنكر العظيم الذي لم يصل الحد هل يحصل به تأديب؟ أبدا ما يحصل. هو يقول ما يهم، أتصبح بعشر درجات يمكن تنفض الغبار عن ثوبي ويعود. نعم، لكن له مسند. المسند أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. قال والحد هنا بمعنى العقوبة، لأن الحديث في سياق العقوبات لا يجلد، وإذا كان في سياق العقوبات وجب أن نحمل الحد على إيش؟ على العقوبة، أي لا يعاقب أحد جلدا فوق عشر جلدات إلا في حد. والحد أدناه كم؟ أدناه 80 كما سبق حد القذف. وعلى هذا فلا يجوز أن نزيد على عشر جلدات. وقال بعض أهل العلم بل يجوز الزيادة على عشر جلدات وعشرين وثلاثين وأربعين ومائة ومائتين وألف وألفين، ها؟ بقدر ما يحصل به التأديب، لأن المقصود التقويم، تقويم العوجاج والتأديب وإزالة الشر والفساد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونحن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر بما هو أعظم من عشر جلدات كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في حد من حدود الله، أي في محرم من محارمه، لأن حدود الله تطلق على الواجبات وعلى المحرمات وعلى العقوبات. أولى فتلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه الواجبات من أكتاب يا عيسى تطلق فلا تعتدوها، هذا إيش؟ الواجبات. تلك حدود الله فلا تقربوها، المحرمات كذا. طيب الحدود العقوبات المقدرة شرعا واضحة. وإذا كان التعذير والتأديب وكان لا يتأدب هذا الفاعل للمعصية إلا بأكثر من عشر جلدات، فحينئذ إما أن نقول لا نزيد وتكون هذه الجلدات عبثا، لأن جلدات لا تفيد معناها أنها عبث لا فائدة منها، والشرع لا يأمر بالعبث بل لا يأمر إلا بما فيه المصلحة والحكمة. وإذا كان هكذا فإنه يجب أن يحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على ما فيه، على ما فيه المصلحة وعلى ما له معنى مستقيم، ويحمل الحد في الحديث على الحدود الحكمية، الحدود الحكمية التي إما فعل واجب إما ترك واجب وإما فعل محرم. يصل المعنى أننا لا نؤدب أحدا على ترك مروءة مثلا فوق عشرة أصوات. لو وجدنا واحد مثلا في مجمع كمجمعنا هذا، مجمع علم واحترام، وجدناه يأكل فصفص، ينزل قدامنا، نعم، وش يكون هذا؟ خلاف المروءة. هذا نجلده لكن ما نجلده أكثر من عشر جلدات، كذا ولا لا؟ نعطيه في كل حبة جلدة أو ما يكفي؟ لا. طيب ونأكل 30 حبة ما نزيد على عشر، هذا لا نزيد على عشر. رجل قال لابنه اجلس في القهوة، يجينا زوار، الابن سمع الأولاد يلعبون كورة وطلعوا خلى القهوة، رجع والده يأدبه، وش نقول؟ لا تزد على عشر جلدات كذا. طيب كان يأمر ابنه الصغير بالصلاة وله 11 سنة، ولكن الابن يتمرد، كم يجلده؟ فإن لم تنفع فإن لم تنفع يزيد، لأن هذا ترك واجب حد من حدود الله. وعلى هذا فنقول الحد في الحديث هو إيش؟ محارم الله، يعني الحدود الحكمية لا الحدود العقوبية. الحدود الحكمية إما ترك واجب وإما فعل محرم. وعرفت وجه وجوب حمل الحديث على ذلك من أن الشارع إنما يقصد بذلك التأديب، والتأديب لا يحصل بمثل عشر جلدات لمن ارتكب ذنبا عظيما لا يجب الحد. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم المحققين، وهو الذي يتعين العمل به. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أن التعزير أيضا لا يقتصر على هذا النوع من التعزيرات، بمعنى أنه لا يقتصر على الجلد، قد يكون التعزير بأنواع متعددة حتى على المذهب، يكون بأنواع متعددة، وهو ما يدل على أنه يجوز زيادة على عشر جلدات. نعم.
على قولة
يعني رأينا واحدا
يأكل
خصبة
يعني جلبناها عشر جلدات، على هذا يعني
يكون محرم في المعصية؟ لا لا لا، مهو معصية، هذا ترك مروءة، يعني ليس من المروءة من الإنسان في مجلس علم كهذا يروح يأخذ فصلة قد يتلهى أبوه ولا في غيره، حتى غيره لا سمع وصار قاعة بين سنون ويبي يتفتون.
لكن قال عند المؤلف
أن
الجلد يكون يعني في
معصية
لا حدثها ولا كفارة،
هذا التعديل على رأي المؤلف، لكن الصحيح أنه ما هو على هذا التأديب سواء في هذا أو في ترك المروءة. هنا نعم
شيخ، ومثال المرأة المرأة لماذا نقيس على اللواط فنقتلهما؟
ما يصح، لأن اللواط أولا ورد به النص، والثاني أن الفرق بينهما أن اللواط يحصل به الاستمتاع والعلاج وليس كهذا، ليس كهذا. نعم.
أقول هذا من العصارى.
لا بس مو محرم لحق الله. هذا لحق الحق الأب. ولهذا لو أن الأب عفى وترك ما قلنا هذا حرام عليه. سيأتينا شرطا. نعم. هذا يقول ما هو الدليل على أنه لا يرفع يده حتى يرى إبطه؟ يقولون إنه إذا رفع يده حتى يرى إبطه معناه أنه يرد الصوت على المضروب ورودا قويا، وليس المقصود تعذيبه وإن المقصود تأديبه، لكن هذا فيه نظر. كل كلامهم هناك سبق الكلام عليه، وبينا أن الصواب إنه يجد جلد لا يضره ولكن يؤدبه. نعم.
إذا كان ولد يعني عمره سنوات أو سبع سنوات وقال له أباه يعني إذا في المجلس بلا ضيوف تقربون،
نعم،
والولد ترك وذهب،
نعم،
هل يجوز الأبن يضرب يعني الجلدات؟
ينظر فيه، لأن الأبناء يختلفون، وأيضا التمرد هل هو كثير من الإبن ولا لا. قد يكون بعض الأبناء يكفي مثلا إن فهوشه أو تصعر وجهه كدونه أو تعبس في وجهه.
فالقول الذين يقولون إن ما يجوز وصف الولد حتى يعني يبلغ العاشرة، لأن الله رسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي أهم الواجبات يعني بعد الحنتين،
نعم،
يعني لم يضرب فيها إلا بعد العاشرة،
نعم،
وقبل العاشرة لم يضرب فيها.
هذا أقول هذا يحتاج إلى نظر، لأن هذا من حقوق الله، وحقوق الله التكليفية ما تكون إلا بعد البلوغ بخلاف حق الآدمي. نعم.
طيب يعني
هذول
عشر سنين أو سبع سنين، هل الصلاة واجبة عليهم ولا
لا؟ لا ما هي بواجبة، واجب على الأب أن يؤدب.
يزيد على عشر
جلدات. يزيد على عشر، لأنها حد من حدود الله.
ما هو واجب؟
بالنسبة للوجوب اينا لا، هذه ما يفرح صحيح، ما يزعى على العشر، لانها الا اذا قلنا بان الحد ما امر به الشرع مطلقا، تحتاج الى تامل. هذه نقولنا ان الابن اللي ابو عشر سنوات ما وجبت عليه الصلاه، فهو اذا تركها لم يرتكب محرما، فلا يزال في التعذير على عشرة لدات، وهذا إيراد قوي. نعم الرجل يعني هذه قد نقول إن الواجب فعل الصلاة فقط لا مع الجماعة، نعوده لا مع الجماعة فقط، إلا مع الجماعة وجوبا يعني. هو معصية طيب يجب فيه التعذير. لا الشارب لا، لأنه مو معصية. حلق يقول حلق اللحية هل يجب فيه التعذير؟ يجب فيه التعذير لأنه فرق واجب الرسول وفره، وهذا التعذير ينكرره أيضا يكرره كل ما حلق. نعم كل ما حلق كررناه. وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدى فاعله، يعني معناه أنه ما يعذر، وإن كان بعض العلماء قال أنه ينبغي أن يؤدب فاعله، لكن في النفس من هذا شيء. والذين قالوا أنه يؤدب يقولون أن حلق الشارب مثلى، وهو صحيح. نعم يعذر، لأنه خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء رحمهم الله قال ما لم يستهجن طولها، يعني ما لم تكن طويلة مرة يصير مستهجن الإنسان، وبعضهم يقول ما زاد على القبضة فله أخذه. ولكن إذا نظرنا لعموم الأحاديث وجدنا أنها عامة. نعم لا هو المقصود عامة، يعني عامة الناس أو أوساط الناس، وأما في ناس يستهجن لو تبقى طول الأنملة هنا. هل التعذير واجب ولا سنة؟ كان سنة لا بأس. طيب
بعض الناس يقول لو عذرنا في الشوارع
فتا تلميته
هو أهل الحزبة،
وهؤلاء
يمثلون
منه، وهذا
صحيح.
والله هذا يتبع المصلحة، لأن هذا يرجع الفساد وتستقيم الأحوال، والإنسان اللي بنفره من الدين تأديب ولي الأمر عليه معناه ما عنده دين. والله هذه أنا أرى أن طلبة العلم ينبغي لهم أنهم يوجهون الناس دائما في كل مناسبة على أن هذه التعذيرات والتأديب والحدود التي أمر الشارع بها أنها رحمة بالخلق. يعني ورد في الحديث وإن كان ضعيفا أنه إذا إقامة حد واحد خير من أن يمطر 40 صباحا، وهذا لا شك أنه صحيح، يعني إن إقامة الحدود تنفيذا لفريضة الله، كما قال عمر رضي الله عنه في الرجم، قال فيظل بترك فريضة أنزلها الله، يعني ينبهون الناس على هذا.
وأن معذر ما ينفع يقول هو يكفر بالكفر الكلام،
ما يخالف نحن ننصح أول مرة ننصح، لكن كما قال شيخ الإسلام في قتل شارب الخمر في الرابعة، قال إذا لم ينتهى الناس بدون القتل قتل. نعم كانوا بالأول، لكن الأمور تدهورت شوي، كانوا بالأول يتفقدون الناس في صلاة الفجر، يتفقدون الناس في صلاة الفجر، وإذا لم يحضر أحد وجاء العصر ودخل السوق هذا الذي تخلف أخذوا شماغه وخلوه يمشي أصلا في السوق، وهذه تعتبر في زمن مضى تعتبر شديدة جدا. نعم وتلقاه يحط مشلح وكان معه مشلح ويحط مشعرات ويركض البيت علشان يلبس الشماغ. نعم ويحكى أن بعض الأخوان اللي تفقدون الجماعة يبدأ بالناس التجار اللي يكون شماغهم زين وجديد، إذا كانوا حاضرين قال الباقين بغى لا يحضرون، لأن شمقهم رديئة يمكن ما يأخذها. ها كيف
يأخذ له؟
ولهذا يحرص اللي تفقد الجماعة، يحرص حرص عظيم. هنا
هذا
نعم.
ومن استغنى بيده من غير حاجة عسر. هذه الجملة ربما نقول إن لها مناسبة في باب حد الزنا ولها مناسبة هنا، أما مناسبتها هنا فلأنها من باب العقوبة فيها من باب التعذيب، وأما مناسبتها في الزنا فلأن هذا اعتداء من الفاعل في شيء لا يحل له. ولكن لا يهمنا المكان، الذي يهمنا أن قول المؤلف من استمنى بيده غير حادث عذر، معنى من استمنى أي من حاول إخراج المني حتى خرج بيده، سواء كان ذكرا أو امرأة. وقوله من غير حاجة أي من غير حاجة إلى ذلك. والحاجة نوعان، حاجة دينية وحاجة بدنية. أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا والزنا فيه يكون بسهولة، فهو يقول إنه إذا اشتدت به الشهوة فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويذهب. فنقول له هنا هذه حاجة، حاجة شرعية، لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين لأنهما، وهذا هو العقد. فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن يفعل عدلا يتحمل، فإما هذا وإما هذا، فإن نقول حينئذ يباح لك هذا الفعل بالضرورة. أما الحاجة البدنية فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائل الذي عنده، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة، فإذا لم يخرج هذا الفائق الذي عنده فإنه يحصل به تعقد في نفسه، وإذا يسميها الناس السوداء، يكون رجل يكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم ويصاب بهذا المرض. فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الشيء، لأن هذه حاجة إيش؟ حاجة بدنية، فيجوز له أن يفعل. فإن لم يكن حاجة وفعل فإنه يؤثر، أي يؤثر ما يرجعه. كيف يؤثر؟ سبق أن إن أدب بالجلب لا يزال على أصل الندم، ولكن الصحيح أن التعبير لا يختص بالجلب، بل يكون لعدة أنواع، التوبيخ والهجر والجلب وأخذ المال وإتلاف المال وغير ذلك، لأن المقصود بالتعبير هو التقويم والتفريق. واستفدنا من قول المؤلف نعم والسجن، واستفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء في اليد من غير حاجة حرام، مع أنه لم يصرح، لكن إيجاب التعذير على فاعله يدل على أنه معصية، لأنه سبق لنا أن التعذير يجب في كل معصية، وعلى هذا سيكون حرام الاستمناء في اليد. وإذا قلنا أنه حرام فإنه يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في غير العبادات الحلم، فما هو الدليل على التحريم؟ الدليل على التحريم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك المشار إليه الأزواج وما التلميذ، من ابتغى أي من طلب الوصول إلى اللذة ولم يحاث على فرجه فابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هم العادون يعني بالنسبة لهذا السبب. وليس من طلب ذلك من زوجته أو من ملك يمينه. والعاد معناه المتجاوز للحد. وهذا يدل على دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. ووجه الدلالة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يستطع فعليه بالصوم، لأن هذه العادة السنة لو كانت جائزة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أهون من الصوم لا سيما عند الشباب، ولأنها أيسر ولأن الإنسان ينال فيها شيئا من المتعة، فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالا. فالسببان هما السهولة واللذة. والصوم فيه مشقة ولا لا؟ ولا سبيل. ولو كان هذا جائزا لاختار النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، لأنه موافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزا. وعلى هذا فيكون الحديث دليل على التحريم. هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؟ يمكن؟ ليش؟ مشد عليه الأمر وليستعفف على أنه قد ينازعون منازق ويقول المراد استعفف عن الزنا، وحينئذ لا يكون فيه دليل، ليس فيه إدلال دليل. أما من الناحية النظرية عندنا دليل القرآن والسنة والسالك، من الناحية النظرية فإن هذا يهدم البدع، يهدم البدع ويؤثر عليه حتى على الغريزة الجنسية، يؤثر عليها جدا. والشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلقها الله عز وجل في المستقبل يتزوج، فإذا تزوج وهذه المادة عنده ضعيفة خسر خسرًا عظيما. وقد وجد نشرات كبيرة في المجلات وغيرها وكتب مؤلفة في هذا تبين أضرار هذا الفعل وهو ضار. ولهذا غالب من يفعله تجد مصفر الوجه، تجد عنده خمول، لأن هذا ينهك البدن. على هذا يكون فيه دليل، يكون دليل التحريم من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الإجماع ما فيه إجماع، لأن من العلماء من أحله، ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول إن الاستثناء حرام إلا لحاجة شرعية أو بدنية. طيب إذا قال قائل: أليس قد روي عن السلف أنهم كانوا يأمرون أبناءهم إذا سافر الغدوات أن يستغنوا به؟ فنقول نعم، لكن هذا محمول على إيش؟ على الحاجة، محمول على الحاجة لا على الإطلاق، لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة ومن النظر الصحيح فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئا محرما، لكنه يحمل على الحال المباح. طيب لو طلب استخراج المني بغير الاستنياب اليد، هل يجوز أو لا يجوز؟
لا
لا يجوز لأن العلة واحدة، سواء كان ذلك بيد أو كان ذلك بأي وسيلة، لأن العلة واحدة. لكن لو فكر فأنزل عليه شيء، هنا متقف إنسان مثلا شاب وعنده شهوة يبي يفكر لكن ما يمسك الآلة، فهذا لا شيء عليه. لكنه لا يفكر لمرأة معينة، لأن التفكير لمرأة معينة سبب للفتنة، لأنه ربما مع تفكيره بها يمنيه الشيطان فيتصل بها أو يتعلق نفسه بها. أما إذا فكر في هذا العمل مطلقا، يعني يتصور كأنه جامع امرأة مثلا وحصل الانحلال، فهذا لا بأس به، مع أننا ننصح بعدم التعرض له، لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يخرج من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع. ثم قال مالك رحمه الله: باب القطع في السرقة. السرقة هل هي حرام أو جائزة؟ كبيرة من كبار الذنوب، لأن كل معصية أوجب الشارع فيها حدا فهي من كبار الذنوب، ولكن المؤلف لم يتعرض لحكمها، لأن ما قلنا حرام للعلم به، ولا محرمة في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فراه، منها من أدلته قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والذي يسرق آكل المال الباطل ولا بالحق؟ لكن إذا كان هذا زميلي وصديقي ووجدت في مخباتي عشر ورقة فئة 500، نعم، وأنا إلى جانبه وفي أداء الشدي فيها ولا يدري، إيش رأيكم؟ حرام ولا ولا حرام؟ طيب، لأن هذا أكل المال الباطل. ومن أدلة الكتاب أيضا إيجاب الحج على الشارع. أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: حجة الوداع ومناسك الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأما الإجماع فمعروف. إذن السرقة حرام، ولكن نحتاج إلى معرفة السرقة. السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، بكذا أخذ المال من مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. فخرج بقولنا أخذ المال، خرج به أخذ ما ليس بمال، كما لو أخذ الإنسان كتنة، سرق كتنة، يشككم ما تبقى، ولا يسمى سرقة شرعا، لأن هذا الكتن ليس له حرمة محرم. ولهذا لو أسلفه مسلم لم يكن عليه ضمان. وكذلك لو سرق خمرا، خمر لو سرق الإنسان فإن هذا ليس بسرقة شرعا. لماذا؟ المال هو العين المباحة النفس، وهذا عين محرم. طيب، على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه الإعلان. فلو أن أحدا أخذ من شخص مالا علنا، إما غصبا، وأما أخذه من بين يديه ومشى، فإن هذا ليس بسرقة. صوت نعم ليس بسرقة. وقول من مالك أو نائبه دخل في قوله أو نائبه المستعير والمستأجر والمودع والولي وما وكل من كان المال غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن مالكه. هذا نائب المالك. فنائب المالك كل من كان ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو من المال. خرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكه ولا نائبه، كما لو سرق مغصوبا من غاصب، فإن هذا ليس بسرقة، ليس بسرقة، لأنه عند الغاصب ليس له سرقة. فلو أنك علمت بأن هذا الرجل غصب من هذا الشخص مالا ثم سرقت المال فإن ذلك ليس بسرقة، لأنه ليس من مالك ولا مالك المال. ولكن ما في الأسئلة بعدين، ولكن لا نقول ذلك مقررين للقاعدة الباطلة التي يقول فيها العوام السارق من السارق كالوارث من أبيه. نعم عند العوام قاعدة لكن باطلة، السارق من السارق كالوارث من أبيه. الوارث من أبيه حلال بالميراث، وسائر من السارق حرام، لكن هم يحدون، يقول هذا السارق ما المال له مال ما عليه. نعم هذا خطأ، إنما لا يعد سرقة شرعا لكن فيها الضمان فيها الإثم. يعني لا نقول إنه يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغير من هو عنده بغير الشرع ولا بإذن مالكه، وحرام عليه، لكن لا يعد سارقا لأن السرقة يترتب عليها أحكام هنا في إن شاء الله. تعرف السرقة الآن أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، هذه هي السرقة. قال المؤلف: إذا أخذ الملتزم، إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم على لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قبل، انتبه للشروط. إذا شرطية وغير الشرط أخذ، وجوابه قبل. طيب إذا كلمة بعد أداة الشرط فهو شرط، كل الذي بعد أداة الشرط شرط. أولا إذا أخذ الملتزم، من الملتزم؟ اثنان، الملتزم اثنان فقط، المعصوم أربعة لكن الملتزم اثنان، المسلم والزني. المسلم والزني، المسلم والزني. طيب ما قال المؤلف البالغ العاقل؟ هذه الشروط العامة، كذلك أيضا الملتزم في الشروط العامة، الملتزم في الشروط العامة، موثق إقامة الحدود أن يكون ملتزما، لكن المؤلف حدثها اقتصارا ولا اقتصارا؟ تعرفون الفرق بين الاقتصار والاقتصار؟ اقتصارا، الاقتصار تقليل اللفظ مع كثرة المعنى، يكون اللفظ القليل شامل للمعنى كله، والاقتصار حذف بعض الامور ويكون الباقي من الكلمات شادا مشد معناه لا يجيب. طيب المتدم نصابا، نصابا، النصاب هنا غير النصاب في باب الزكاة، النصاب هنا ربع دينار، ربع دينار أو على المذهب أو ثلاثة دراهم إسلامية أو عرض قيمته كأحدهم، إذن النصاب ربع دينار أو ثلاث دراهم أو عرض قيمته كأحدهم. فإذا أخذ المعتدل هذا المقدار فقد أخذ النصاب من حرز مثله. حرز بمعنى حفظ، فالمحرز بمعنى المحفوظ، ومعنى من حرز مثله أي من مكان يحفظ به مثل هذا المال. هذا معنى من حرز مثله، من مكان يحفظ به مثل هذا المال. وهذا يختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرط الخامس. حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه. حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه. فمثلا الخشب والحديد جرت العادة بأن يحفظ في المستودعات في أي مكان. حتى الآن في البناء كثيرون يضعون الحديد ويضعون الخشب في السوائل ويرون أنها محرزة. الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وما أشبه الصناديق بذور الصناديق الكتابين. لو أن رجلا جاء وجد صندوقا من الخشب، صندوق من الخشب في جنيهات على أثر السكان في الساعة الواحدة من الليل، صندوق الخشب هذا صندوق هاتيات وله جيد في القفل، وأخذ الجنيهات بجنيه الذهب، هل هذا سرقة؟ هذا غير محرم، لا يقطع بذلك. قال المؤلف من مال معقوق، من مال معقوق، من مال معقوق. سبق لنا أن المال هو ما كان عين مباح في النفس، فخرج به ما ليس بمال. ومعقوق من المعقوق؟ المسلم والذمي والمعاهد والمستعان. طيب احتراز من مما لو أخذه من مال غير معصوم كالحرب مثلا. الذين وبين الحرب هذا لا حرمة لماله، معنا لنا أن نأخذه بأي وسيلة لا شبهة له فيه، لا شبهة له أي الآخر فيه أي في المال، لأن لا يكون من مال ابنه أو من مال أبيه أو من مال زوجته أو ما أشبه ذلك ممن جرت العادة بأنه يأخذ من مال. على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه العلامة، فإنه لو حتى لو أخذ مال كثيرا. هذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة. أولا شروط أن يكون الآخر ملتزم، ثاني أن يقود أن يكون المقول مصارف، ثالث أن يكون محرزا بحيث مثله، والرابع أن يكون من مال، والخامس أن يكون من مال معقوق، والسادس أن لا يكون له فيه شبهة، والرابع على وجه الاختبار. على وجه الاختبار. نعم. طيب وقف. يعني الغيب اللي غيب الدار هذه كأنما غيب غالب الشروط. قال فلا قطع على منتهب ولا مختلف. المنتهب الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة معتمدا على قوته، يجي مثلا أنت طاقة على بصير نحس على وأقلام هذه أعراض الحول تشفي الجميع ومشرف. نعم هذا نسميه منتهي. أو مثلا قال لك مثلا ما شاء الله هذه ساعة طيبة من أين وجدت؟ نعم يقول جدت من تدورك قال أرميها. فلما أعطيته إياها قال يا من زمان هذا أيضا منتهي لأنه أخذ الشيء علنا معتمدا على قوته. أما المختلف فهو الذي يأخذه خطا ومات يرقى فهذا أخذه علنا لكن معتمدا على إيه؟ على هربه وسرعته ما أثبت الحد مثل الشمس. نعم ما يمكن يلحق. نقول هذا أيضا ليس على الحق لأن هذا ليس سرقة. السرقة كان اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ على وجه الاختفاء. كذلك لو أنه وقف عند المتجر وقال صاحب الدكان عندك كذا وكذا وراء بأمامه الآن ما في شيء مما يريد فعندك الحاجة الفلانية قال نعم قال وين ما شوفه قال في الدكان قال راح الجهل من داخل. فلما راح من داخل الجيل أخذ ما يحلو له من هذا المكان وراح. وش يكون هذا؟ هذا ليس بسرقة لأنه هذا كذا لأن هذا الآن لما كان ظاهر غير محرم غير محرم. الواجب المستنكر أنت تعود الدكان الواجب المستنكر إذا كان رحت طلع مثل الدكان أقول تعال أنا وياك لكن تخشى منه خليه يدخل معي ولا يجب أن ضربه من ياخذ ما شاء. ها؟ إيه؟ سهل على الأمور فيها ما إن شاء الله. طيب ولا مختلف ولا 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 غائب. الغائب الذي يأخذ ما قهرا بغير حق هذا لا يسعى له قط لأنه ليس رسالة. مثال ذلك رجل غصب لي أرضا وغاص فيها وبنى فنحن لا نقطعه. ليش؟ لأنه غاص ليس على وجه الاستثناء. ولا خائن في وديعة أو عارية. الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان هذا الخائن وهي صفة نقص ولا مدح؟ نقص بكل حال لا بد الخيانة ما تكون صفة مدح أبدا. أين الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان قال في وديعة أو عارية. الوديعة هي استحفاظ الغير على المال هذا الاستجابة والمال الذي عنده يسمى وديعة. فاستحضار المال الغير على المال يسمى استداعا والمال المستحضر عليه يسمى وديعة. مثال ذلك أعطيت رجلا كتابا قلت خذ هذا جزاك الله خير هذا وديعة عندك إلى مدة شهر وديعة. لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال لي ما عندي ولا أعرف تكون هذا خيانة ولا هذا خانة الوديعة فلا يقطع لأنه لم يقضي المال على وجه الأخت. نعم نسميها الأمانة عند الناس. كذلك أيضا الخائن في العارية. العارية هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده. المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده مثل أن أعطيت أن تعطيه هذا الكتاب وتقول انتفع به راجع فيه لمدة شهر لمدة أسبوع لمدة سنة هذا نسميه عارية. لما أعطيته إياه وجدت ضبط بعد أن تلمسه قال ما عنده شيء. هذا خائن ولا أمين؟ خائن فلا يقطع لأن ذلك ليس بالسرقة. وقول أو غيرهما أو ولا خائن يبيع غيره أو غيرهما غيرها طيب أو غيرها يعني غير العارية مثل أن يكون في شيء أدركه إياه فأجر مني تجارة فخان فيها إما أخذ منها شيئا يحتاجه لتجارته أو ما أشبه ذلك فإن هذا ليس بسرقة فلا يقطع. وقول المؤلف أو عارية هذا ما مشى عليه رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم أن الخائن في العارية لا يقطع ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه المؤلف. المذهب أن الخائن في العارية يقطع واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده وليس الخيانة في العارية كخائنة خيانة الوديعة لأن الوديعة قبضها من قاتل هذا على هذا فقد أحضر لأن الفرق بينهما ظاهر. ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها وإذا لم نقطعه تجرأ الناس على جحده وفي هذا سد لباب العارية يجد الناس لا يؤذيه ما دام الإنسان يخشى علامات من الجحود لا يؤذيه بعد هذا. والصحيح أن جاحد العارية يقطع ولكن كيف ذلك؟ أعرت شخصا كتابا يقطع فيه ثم جحده فأقمت بينة عليه أنه عنده تبين الآن ثبوت العارية وثبوت جحدها فحينئذ يتعين القطع.
كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها مع احترامها لأن الأصل في الآدم أنه محترم؟ قل لي فهد حمك الله بخلاف الوديعة لأنها لمصلحة المالك. طيب والأمر الثالث أيضا أن فيه سدا لباب المعروف قل لا لأن المعير محسن فإذا كان المعير يجحد ولا يؤخذ له حقه إلا بالضمان فقط فإن الناس قد يمتنعون عن العارية ولهذا العارية واجبة في بعض الصور وهذا يؤدي إلى عدم القيام بهذا الواجب. ثم نقول أيضا هي قسم برأسها أفرض أنها لا تدخل في السرقة لغة فما دام فيها نص فما موقفنا أمام الله عز وجل إذا كان يوم القيامة؟ مش موقفنا والرسول صلى الله عليه وسلم قطع بها وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والإنسان مهو ينظر في أحكام شرعية وفي فتاويه أو في ما يقول يجب أن ننظر أولا كيف يقابل الله عز وجل بما قال قبل كل شيء لأنك مسؤول. نعم فالمفتي والقاضي مبلغ لرسالة الله عز وجل لقول الرسول بلغوا عني. يجب أن تعتبر نفسك مسؤول أمام الله عز وجل في كل شيء تحكم به لا بد أن تلاحظ سؤال الله عز وجل قبل كل أحد في حكم القطع فيجب علينا أن ننفذ. نعم ولهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور أنها تقطع خلافا لما ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح. نعم ولهذا الإمام أحمد يقول ما أعلم شيء يدفعه ماذا أقول هنا. ويقطع الطرار، يقطع الطرار نائب فاعل. ومن الذي يتولى قطع يده؟ ها؟ الإمام أو نائبه كما سبق في أول كتاب الحدود. ومن هو الطرار؟ من الطر وهو القطع، ولهذا قال الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. والبط ليس بشرط، المهم أن الإنسان إذا كان في جيبه، تعرفون الجيب؟ الجيب هي المخفاه التي تكون في الصدر، هذا الجيب لأنها في الجيب، فهذا طرار. نعم، يبط الجيب يعني مبرات لطيفة شقة ويأخذ منها، أو يشقه وتسقط الدراهم ويأخذها من الأرض، هذا يسمى عند أهل العلم الطرار، لأنه سرق من حرز، فإن الناس يجعلون دراهمهم في جيوبهم ومخابيهم. أو مثل يجلس إلى جنبك ويدخل يده ويأخذ، فإنه يقطع لأنه سرق من حرز. وإنما نص عليه المؤلف لأن بعض العلماء يقول إن هذا لا قطع فيه لإمكان التحرز منه باليقظة، فإن الغالب إذا كان الإنسان مستيقظا ويقظا الغالب أن أحد يسرق منه، ولكن صحيح ما ذهب إليه المؤلف لأن الإنسان مهما كان في اليقظة فلا بد من غفلة. وكثيرا ما تكون مثلا في محل الزحام، هذاك ماسك مثلا مخباتك بيدك وحاطم ذلك لها، ويوم تدري ويوم تنسى يمكن واحد يزحم جدا، نعم، وياخذ. وعندهم شطرة السراق، عندهم شطرة، يجي واحد يزحمك يزحمك والثاني يسرق داخل يده. وهذه وقعت لواحد يعرفه، نعم، عند مكتب الخطوط، وحدث بي يسلم تذكرته وهو يأخذ الكرت حق دخول الطائرة، وفيها اثنين، واحد زاحمه وهو في مخباته دراهم فوق الألف، واحد زاحمه يرصه وذهب حلال ما يدري، يحسبه بيأخذ كرت مثله، ويوم انتهى وهذا ما ولا الدراهم ما في شيء ولا مأخذات، فهم لهم حيل. إذا قلنا أن مثل هؤلاء لا يقطعون معناها فتحنا باب شر على الناس، فالصواب أنه يقطع. وقول المؤلف أو غيره يعني غير الجيب، مثل المخبات اللي في الجنب، أيهما أحرز الجيب أو الجنب؟ الجيب. إيه، لماذا؟ لأن هذا في الصدر ويعلم به، وهذا في الجنب، وكثير ما يكون في الزحام في الجنب يستولي الإنسان على المخبات ولا تشعر بذلك أبدا بخلاف الجيب. نعم. قال ويشترط، ها؟ أي نعم. طيب المخبات الطالعية الآن هل تعتقدونها حرز؟ ها؟ حرز؟ ها؟ هذا الجيب، هذا الطوق، هذا الجيب جيب، وهذا اللي على الرقبة ثم طوق. والله إني ما فيه حرز ولا لا. لا، مثلا الأقلام الظاهرة، هذه الأقلام الظاهرة أظن هي محرزة بالحقيقة، لأنها بسيطة أخذها ولا تبي شيء أبدا. أو كذلك دراهم بارزة. نعم، والله ما أدري هل هذه حرز ولا لا. يمكن إذا كان إنه نازل مرة يعني قعيرة ولا تظهر الدراهم يمكن تكون حرز. قال ويشترط، يعني يشترط لإيش؟ للقطع في السرقة شروط، مع الشروط العامة السابقة وهي أربعة. يشترط أن يكون المسروق مالا محترما، شرط فيه شرطين، أن يكون مالا، فأما ما ليس بمال فلا قطع فيه، والثاني أن يكون محترما، فإن كان مالا غير محترم فإنه لا يقطع. إذا كان مال غير محترم لا بد أن يكون مالا محترما. مثال المال المحترم كالثياب والطعام والدراهم والدنانير والكتب وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. وأما ما ليس بمال فإنه لا يقطع، لا يقطع.